بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام والإكرام ورحمة الله.
في الحلقة الماضية ذكرت أن التحدي المهم في هذا المجال هو في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لا لأن الآخرين يمتلكون وضوح رؤية في هذه المجالات التي هي تحدي عندنا، بل من باب أن أولئك لا يمتلكون نظرية دقيقة وتفصيلية فيما يرتبط بالعقيدة المهدوية، لأنهم أخرجوها من عالم العقيدة أساسا، لأنهم أخرجوا أساسها من العقيدة اللي هو بحث الإمامة والخلافة، ولأنهم اكتفوا فيما يرتبط بالمهدي بهذا العنوان صلوات الله وسلامه عليه، بخصوص أنه ثائر في آخر الزمان وهو حق من ولد فاطمة عليها السلام يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما مرئ الظلما وجورا. هذا تلخيص. نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أولا المهدوية عندنا جزء من عقيدة الإمامة، صح؟ فهي في مصاف العقيدة في أساسها. هذا أولا. ثانيا، نحن نمتلك تراثا تفصيليا يرتبط حول المهدي، يعني حول الشخصية الحقوقية والشخصية الحقيقية،
صح؟
ونمتلك أيضا تراثا ضخما يرتبط بأحداث ربطت في التراث بالعقيدة بالمهدي وبظهور المهدي وبدولة المهدي وبثورة المهدي وبإحياء الدين وإقامة الحكومة العادلة على كامل القرى الأرضية. هذا التفصيل تمثل في تراث ضخم، في تراث كبير، يلتقي مع التراث للمدرسة الإسلامية العامة في كثير من الكتب والروايات المذكورة عندهم، لكنها لم تذكر بعنوان علائم ظهور للمهدي ولا بعنوان تراث مهدوي، بل بعنوان فتن سوف تكون. التقط مع مرويات عندنا، أو في بعض الحالات جاء بها من عندهم بعض العلماء أو بعض الباحثين أو بعض الكاتبين، وأدخلوها وربطوها بالإمام المهدي سلام الله عليه وبثورته العالمية. هذا اللي شكل التحدي في الحقيقة، وإلا أصول مذهب أهل البيت عليهم السلام أصول مؤصلة وراكزة وواضحة وثابتة، وشجرة غذى أئمة أهل البيت المعصومون سلام الله عليهم أصولها إلى أن بسقت وكبرت على مدى أكثر من 3 قرون كما هو معلوم.
نعم.
جيد، إذا جئنا إلى هذا التراث، أول شيء بدنا نتحدث بتقديري عن قيمة التراث المهدوي، وهذا السؤال يطرح عندس على أساس المدرسة السنية وعلى أساس المدرسة الشيعية، لأنه اتضح في الحلقة السابقة وهذا مسلم عند كل المسلمين أن المهدي حق، صح، وأنه ثائر آخر الزمان الذي يقيم دولة العدل الإلهية، هذا مسلم. من الطبيعي حينئذ أنه يوجد تراث عند القوم ويوجد تراث في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. إذا ما نتحدث عن قيمة التراث، نحن لا نتحدث هنا عن قيمة الإشارات الموجودة في القرآن الكريم مثل الوعد الإلهي بإظهار الدين على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، وكفى بالله شهيدا في أواخر سورة الفتح المباركة، أو الآيات التي تتحدث عن وراثة الأرض للصالحين واستخلاف الصالحين في هذه الأرض وتمكين دينهم لهم. ما عم نحكي، القرآن الكريم واضح قيمية القرآن الكريم، اللي هو أصل وأساس التراث، هذه واضحة ما بدنا بحث. طبعا في القراءة للنص على مستوى الدلالات والأبعاد، ليش تتعدد القراءات ربما، لأن أدوات البحث قد تختلف من مدرسة إلى مدرسة أخرى، وفي نفس المدرسة قد تتعدد المباني شيئا ما. لا، عندما أتحدث عن التراث هنا التراث الروائي المقصود، أعم من رواية قالها النبي أو الإمام المعصوم عليهما السلام، أو تراث نسب إلى النبي أو إلى الإمام المعصوم. لأن إحنا لما نتحدث عن التراث الروائي نتحدث عنه في مرحلة تلقي، وهذا التحدي اللي بدي أتحدث عنه حساس في المهدوية، لكنه موجود في كل الأطر، حتى في الأطر الفقهية.
نعم.
يعني منهج التصحيح والتضعيف يجري في الفقه وغير الفقه،
صح،
كما يجري في الفروع المعتقد، كما يجري في مستقبليات الزمان، كما يجري في العقيدة أو الفكر المهدوي.
نعم.
في التراث المهدوي. إذا جئنا نريد أن نطل إطلاله من دون الإغال، وإلا الحديث طويل.
طويل.
وأنا متكلم عن هذا الأمر بشيء من التفصيل في برنامج نداء السماء اللي تقدم من هذه الشاشة المباركة قبل برنامج هدي السيرة وقبل هذا البرنامج الذي نحن بصدد الإعداد له، برنامج أهل البصائر. إذا بدنا نتكلم مفصليات ضوابط، أقول هذا التراث من الطبيعي جدا كما المحطوط في المقدمة أن يكون فيه غث وفيه سمين. في مرحلة قول النبي أو الإمام له كله سليم، لكن في مرحلة النسبة والانتساب هذا التراث يبتلى في مرحلة النقل،
في كلام
إما نقل واقعا قائل النبي ونقل، إما نقل كما قاله أو زيد عليه أو نقص منه. هذا إما زيادة ونقصان متعمد أو زيادة ونقصان بسبب أخطاء الناقلين
مثلا،
لأن في تلك الأزمنة في أناس ضابطتهم قوية، أناس ضابطتهم ضعيفة، في أناس مدلسون، في أناس غير مدلسين، في أناس كذابون، في أناس غير كذابين.
نعم، نعم.
في أناس نتيجة الاستنساخ عبر الزمن للنسخ قبل عالم الطباعة،
صح،
والتكثير. أيضا في هالمجال في سلطات حاكمة لعبت أدوارا،
صح،
في نشر بعض الحديث وإخفاء بعض الحديث الآخر، وهذا أنا أعطيت منه صور في السيرة النبوية، صح، وبواكير تدوين السيرة النبوية،
صح،
وكيف أن بني أمية غيبوا كثير من أحداث السيرة النبوية بسبب أن هذا كان يؤذيهم ويقذيهم.
نعم.
فلا يريدون أن يذكروا فضيلة لأناس لا يرون لهم فضيلة في نظرهم.
نعم، نعم.
طيب، هذا مضمون النصوص التاريخية اللي عم بذكره.
تمام.
جيد. فهذا جانب. في جانب آخر أن الأحاديث في مرحلة التلقي قد تكون أحاديث أصلا موضوعة مجعولة، وهذا للأسف الشديد داء دوي عصي بكل بساطة بقول.
نعم.
ليش؟ أول شيء داء دوي بحسب توصيفي أو بحسب توصيف كل الباحثين يعني المحققين الإسلاميين، أقول بنظر كل المحققين الإسلاميين، بدليل أن كثير من المسلمين ألفوا كتب في الوضع والموضوعات،
صح،
وهنا من باب التوصيف لا من باب التهجم أبدا، لأن المدرسة السنية ألغت دور المعصوم بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وآله، ولأنها مدرسة تبنت ترك تدوين السنة لمدة قرن من الزمان، ولأنها مدرسة تعددت فيها الحكومات ومشارب الحكومات.
نعم.
يعني فترة الخليفة الأول شيء، فترة الخليفة الثاني شيء، فترة الخليفة الثالث والهجوم الأموي في ظله شيء.
نعم.
فترة الخليفة الأول والرابع الإمام علي سلام الله عليه، فترة الحروب وخوض الحروب والمشكلة الداخلية في الوطن الإسلامي
الأول الرابع
الأول والآخر
صلى الله عليه.
جيد. ما بعده واضح، تحولت الخلافة إلى ملك عظيم عقيم، واضح باتفاق الكل.
نعم.
باتفاق الكل،
صح،
واضح جدا أن هذا أرخى بظلاله على ضياع كثير من النصوص، على تصحيف كثير من النصوص، الناس يحتفظون بالحافظة غالبا، عم بتكلم في الهامش التراث عند أهل السنة والمدرسة السنية اللي تشكلت بعد ذلك منها الصحاح والمسانيد والسنن وإلى أخره، أفضت إلى وضع في الحديث لا نظير له خصوصا في الحقبة الأموية. ليش؟ من وين؟ شو دليلنا على هالحكي؟ يعني ما بدي أدخل بالتفاصيل، لكن عندما تقرأ أنت كلمات شبه متفق عليها عند أهل السنة أن البخاري عندما جمع كتابه جمعه من 600 أو 700 ألف حديث، مسلم نظيره، الإمام أحمد عندما جمع المسند كان عنده 700 أو 900 ألف حديث كما يقول ابنه عبد الله بن أحمد، عندما جاء العلماء منذ القديم في المدرسة السنية وبدأوا يؤلفون كتب كاملة حول الموضوعات، وعلماء كبار في مدارسهم، يعني مثل العلامة ابن الجوزي من كبار الحنابلة، مثل السيوطي من كبار الشافعية، مثل العصري كهذا يا أخي ناصر الدين الألباني من كبار السلفية،
صح،
وهو إمام جرح والتعديل عندهم، صح، والأسانيد والحديث في عصرنا،
صح،
ها الكل يضرب له تحية عندهم في مدرسة السلفية، ويؤلفون كتب في الموضوعات تضم آلاف الأحاديث. طبعا دول الآلاف غير مئات الآلاف اللي ما نقلها أحد، يعني لا البخاري نقلها
لا مسلم،
يعني البخاري بالله عليكم في أحد من السنة يقبل أن تلك الأحاديث كان يعتقدها صحيحة وأهملها؟
لا.
أو مسلم كذلك؟
لا.
أو أحمد كذلك؟ أم أنها أحاديث كان لا يرى لها وزنا ولا ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله، لذلك لم يخرجها؟
نعم.
واضح، هو ألف كتابه تحت عنوان الجامع الصحيح، يعني ما أخرجه صحيح في نظري عنده يعني، وما لا أخرجه لا أتبنى صحته، يعني إما ضعيف أو موضوع أو 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 إلى آخره.
نعم.
طيب حينئذ كتب الموضوعات من داخل التراث المدون، مش من داخل التراث الذي أهمل لا نقله. يعني طبعا هم ما بيحطوا لك موضوعات من البخاري، مع أنه بعض العلماء جرى وحكى مثل ابن حجر وغيره وغيره تكلموا في بعض أحاديث البخاري اللي هي أساسا يجب التكلم فيها.
نعم.
وبعضهم ألف كتب أصلا تحت عنوان لزوم ما لا يلزم، أو أحاديث لا تلزم، أو إلى ما هو من مفكر السنة وعلمائهم قديما وحديثا. لا، ما بدنا نقرب يا أخي على الصحاح عندهم، لكن مسند الإمام أحمد وإن كان البعض يعتقد صحته بتمامه، لكن معظم علماء السنة يناقشون في أسانيده، ومنهم السلفية الحنابلة نفسهم. يعني الألباني إذا بتجيب الآن موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة اللي هي صارت 20 إلى 22 مجلد، كثير من الأحاديث التي يضعفها من مسند إمامه الإمام أحمد. أما معاجم الطبراني وغيرها فواضح الأمر أوضح بالنسبة لها، وينقلون أمور تزري، بحيث أن علامة كبير من الحنابلة مثل ابن الجوزي ينقلها ويعقب عليها بأقصى وأشد العبارات لراويها أو لناقلها أو إلى ما هنالك. وقضية الإسرائيليات ملأت الخافقين، أحاديث الجساس أو أحاديث ما أدري ماذا، أي وبعض أحاديث المبالغ في فضل بعض البقاع في الأماكن مثل بيت المقدس اللي هو له فضل وثابت فضله في الدين الإسلامي، لكن بعض الأحاديث الإسرائيليات التي تقول بأن أرض مكة مثلا تسجد في اليوم والليلة لأرض بيت المقدس، هذا خلاف العقيدة الإسلامية ومسلماتها الواضحة، وأول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة. طيب هذا واضح. المهم على هالأساس واضح أن التراث الإسلامي العام فيه مشكلة، خلينا نعترف. طيب إذا جينا للتراث المهدوي عند السنة بحسب توصيفنا هو بنسمي تراث مهدوي، أصل أن هناك مهدي وأنه حق وأنه من ولد فاطمة، في بعض السنن في سنن النساء وغيره وابن ماجه رويت بعض أحاديثه، وهو مسلم عند السنة لخروجه بأحاديث صحيحة لا يرقى إليه الشك. لكن ما يقال له من فتن الزمان بمصطلحهم ملاحم، فتن، أخبار مستقبلية إلى آخره، الجزء اللي بيرتبط منها بشكل أساسي بعلائم الظهور، وفي له نظائر عندنا أو أدخله بعض الباحثين أو الجامعين أو إلى تراثنا، وهذه عادة من القديم موجودة. يعني السيد ابن طاووس رضوان الله عليه من كبار علمائنا في القرن السابع عندما ألف كتابه التشريف بالمنن بأحاديث الملاحم والفتن، نقل الكتاب بكامله، هو نقل من كتب ثلاثة من تراث السنة كما هو معلوم، وهو صرح بهذا في 5-6 مواضع من الكتاب، وصرح بأنه أنا أجمع جمعا لا أتبنى هذه الروايات لكن استطرفتها، يعني أعجبني رواؤها فنقلتها في هذا الكتاب بهذا المقدار، لا للتبني لا العقدي ولا الديني ولا، فدخلت. لذلك أنا بوصفها أنها صار جزء من تراث المهدوي عندنا. إذا نجي لهذه الأحاديث نجد أن كتبها عند القوم في الغالب هي كتب غير معتمدة، كتب ها مش رواية غير معتمدة،
كتب.
أنا مضطر أن أقف عند هالموضوع، مش بس لأخاطب أهل السنة علماء ومثقفين وأتباع، لأجل أن أخاطب الشيعة باحثين وكتابا وعموم المؤمنين أيضا. ليش؟ بين قوسين، هذا يهمني كثيرا، لأنني عندما أجد الآن وقبل الآن كتابات تكتب توسم بأنها عقيدة الشيعة بالمهدي، أو توسم بأنها دراسة فقهية في علامات الظهور، ما عم بتكلم عن كتاب وعم غير بالعناوين حتى لا أوجه سهام النقد إلى شخص، أو موسوعات مهدوية أو إلى ما هنالك، وتؤسس على أساسها قواعد، وبعض الباحثين وقد يتصفون بالوزانة في البحث يذكرها ضمن ضوابط عقدية لأهل الإيمان، ثم لا يثبت القاعدة أو الضابط إلا برواية واحدة ينقلها عن نعيم بن حماد المروزي.
أشرت إليه، سمحتك تلزمنات.
أنا أتكلم غير الزمانات، الآن تصدر كتابات من بعض،
أقول عن هذا الرجل،
ومن بعض حتى العلماء يا أخي، من بعض الكاتبين الذين لابد أن يحسبوا في الكتاب الوازنين أو يحسبون، ثم تثبت قواعد، يعني تعطى لأهل الإيمان بأنها محكمات قواعد الانتظار،
جميل،
أو محكمات علامات الظهور، أو محكمات لا أدري ماذا. العناوين
كذابة.
أنا أخشى على جيل الشباب، جيل الشباب مفعم بالأمل خصوصا في هذه الحقبة الزمنية التي نهض فيها أهل الحق،
صح.
ها؟ صح. في ثورة الحق اللي صارت تجري وتسري في البقاع هنا وهنا وهنا وهنا، ما بدي أتحدث عن بعض الانحرافات التي قد يبتلى بها إنسان نتيجة أمل مفعم، فينسب شخصيات حقه إلى شخصيات ثورية غير منطبقة عليها الموازين، وأنها هي المعنية بالشخص الفلاني أو هي المعنية بالحركة الفلانية التي وجدت في الروايات. لا، ما بتتحدث، أنا بتحدث عن مادة ثقافية دينية الآن، يعني لما بيطلع لك الآن كتاب مثلا وازن المفروض اسم معروف، بيجي بيقول لك والله المهدي ما موجود في عالمنا هذا، وفي موجود المهدي في نشأة برزخية، والظهور معناه أننا نحن سننتقل إلى نشأة أخرى، وبيحكي كلام براق لأنه هو يستطيع تدميق الكلام، ويستطيع ويستطيع ويستطيع. طيب يا أخي بكل بساطة، العالم الحاذق أو اللي عنده نصف حذاقة يعرف أن معنى هذا الكلام إنكار المهدوية التي نعتقد بها.
جميل.
هذا إنكار، يعني لما بتقول في عالم آخر غير هذا العالم، يعني ما في ثورة حق في هذا العالم.
نوسع ضيقا،
يعني راح نموت نحن ويموت الصهاينة اللي احتلوا بيت المقدس، ها؟
نعم.
وفتح بيت المقدس راح يكون في نشأة أخرى. وشو ليش ما نفتح بيت المقدس في نشأة أخرى؟ في نشأة أخرى وعانت الوجوه للحي القيوم افتح كل شيء.
جميل
يا أخي. أو
شو فاصل؟ لا بأس، نصم نعود إلى متابعة هذه الحلقة وهذا النقد البناء وفق الموازين العلمية، تراث الإسلام العام حول الإمام المهدي، وصاحب البحث أستاذ من أستاذ الدراسة اللوجية في الحوزة العلمية سمحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان، عضو بعض قليل. السلام عليكم، أهلا بكم. التراث الإسلامي العام حول المهدي في جزئية ثانية، وضيفنا أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان. مولاي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالانتظار لستم البحث،
أو بيطلع مثلا بعض الكتاب والباحثين من أهل، مفترض أنه من أهل الوزانة المعروفون وأسماء لامعة، ويطبع كتاب مثلا يوحي بأن منهجه منهج ديني عميق دقيق إلى آخره، ويكتب مثلا بأنه دراسة فقهية مثلا في علامات الظهور، ولما بتجي العناوين، بس أصل الاسم يعني أي مهم، لما بتجي بتشوف العناوين هي عناوين براقة ومهمة. طيب بتجي أنا شخص مقضي حياتي تقريبا
بالحوزة يعني
لا حتى بالتراث المهدوي صار لي أكثر من 10-15 سنة
بهالأبحاث
في البرامج المهدوية غير النشاط العلمي والفكر الحوزوي يعني وغير النشاط الندوات الفكرية وبتجذبني مش بتجذبني يعني بقول عجيب هذا من أين هالعنوان من أين هالعنوان. طيب بروح أنا بفتح مثلا بعض الكتب محكمة قاعدة محكمة في عقيدة الانتظار
طيب. موجود بالبحث
طيب. بيجي قال نعيم بن حماد المروزي بيقول لك رواية صفحة إذا شو بدي بالاستفادات حتى هذا النص اللي هو أساسا ما معلوم أبوه وأمه في عالم التحقيق العلمي في مقام الاستفادة أيضا بيتأول طيب هذا شو صار محكمات هذه إثارة شبهات مش شبهات موجودة تفتح هي نفسها هذه صارت تسوي بلبلة في عقيدة الانتظار والمنتظرين صح. لأجل هذا كانت ضرورة قصوى أن ندخل إلى عالم المنهج لكي لا أبقى أدور في الحلقة لكن مضطر أنا أمثل بعض الأمثلة مع تمام التحفظ والاحترام لذوي الرأي لكن قضية ترتبط بعقيدتنا ترتبط بمستقبلنا ومستقبل جميع المسلمين والأمة الإسلامية صح. المهدي عقيدتنا في مرس أهل البيت المهدي مستقبلنا نحن المسلمين كل المسلمين
صح.
يعتقدون أن مستقبل زوال الظلم والكفر والطغيان والجور ونشغ العدالة في الأرض كلها مش قضية عادية يا أخي
صح.
ولا خبر هيك طارش عابر
نعم. أي
إذا كان الأمر كذلك فأقول بكلمة واحدة التراث السني اللي يرتبط بشيء اسمه مهدوي أو رضيط فيه مجموعة كتب واحد من هذه الكتب وأكبرها وأهمها في هالمجال هو الفتن لنعيم بن حماد نعيم بن حماد بكل بساطة أنا ما بدي أقول كل أحاديث كتابه موضوعة أو مجعولة أو كذب لا هذا يخضع للمجرى العلمي لكل حديث حديث
جميل.
لكن نفس الشخص والمؤلف أهل السنة غالبهم يضعفون
أشرت سمعتك
وهو ليس من إجالات مذهبنا
صح.
فنحن أساسا لا نستطيع أن نبني أي فكر ديني فضلا عن أمر له علاقة بالعقيدة المهدوية على أساس حديث ينفرد به نعيم بن حماد بعد ما دخلت إلى أسانيد نعيم ورجالات نعيم ورجال السند والمراسيل في نعيم وغيره ولا ندخل أما بقية الكتب مثل فتن للسليلي مثل ملاحم ابن المنادي مثل
زكريا
مثل هذه الكتب يا إخواني يا أعزائي ولا شخصية من هذه الشخصيات وثقت في مذهبها فضلا عن أن تكون موفقة عندنا هذا ما بيعني أنا ما عم قول هؤلاء كذابون والعياذ بالله ولا أتبنى ولا أستسيغ لا على مستوى البحث العلمي ولا على مستوى الشرع لا أستسيغ أنا أصفهم لكن لا أستطيع أن أعتمدهم لبناء منظومة فكرية دينية ترتبط بأمر مصير لجميع المسلمين بأمر عقيدي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام بكل بساطة وبكل صراحة وبكل وضوح بصيرتي تمنعني وبصائر أهل الإيمان تمنعهم فحرام على الكتاب والباحثين أن يتلاعبوا بأذهان قصدوا أو لم يقصدوا أنا ما لي شغل ما عم بدخل للنفوس ولا القصد ولا حب الشهرة من بعض الكتاب أو إلى آخره لا عم بتكلم في منطق ديني حرام أن نشوش أذهان أهل الإيمان بسبب قراءات من هذا القبيل تعتمد على أحاديث من خارج المدرسة بالكامل بل في المدرسة التي تنتسب إليها غير مقبولة وغير معتمدة
نعم
بتسألني بتقول لي ما في أحاديث بكتاب نعيم بن حماد بتوافق الصحيح المروي عندنا في بعض الحالات موجود
طبعا
لكن يكون معتمدي الصحيح المروي عندنا
صح.
وعندي السني إذا عنده صحيح مروي لموافقته له يصبح قوي
صح
خليني يكون منصف للمذهبين
صح
نعم توجد أحاديث مهدوية منتشرة في التراث السني غير الكتب المخصصة الملاحم والفتن وأخبار المستقبليات مثل
مسند أحمد مثلا، أحاديث صاحب الزمان في مسند أحمد عديدة، جمعها بعض الباحثين الفضلاء حدود 150 حديث لعله في كتاب صغير، وموجود في بعض الكتب الأخرى في السنن والصحاح والمسانيد، وجمعها بعض علمائنا مؤخرا مؤسسة المعارف الإسلامية ضمن كل أحاديث المهدي الموجودة في التراث السني في معجم أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو في بعض الموسوعات توجد أحاديث إذا بدنا نحن نقيمها بحسب موازيننا لا نستطيع أن نصححها، لكن بعضها يوافق مضامين صحيحة عندنا، فمن باب التأييد والتوظيف. بعضها صحيح في مذهب السنة وأكثرها ضعيف بحسب موازين السنة. طيب، أما في التراثنا نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ونحن نعتمد في هذا المجال مدرسة وازنة متوسطة بين الإفراط والتفريط. مش أنا، نحن يعني مدرسة أهل البيت عليهم السلام. صحيح اختلفوا في المباني، اختلفوا في المباني علماءنا، لكن اختلفوا في المباني في التضييق والضبط.
جميل.
يعني عند كثير من علماءنا المتقدمين كانوا يقولون خبر الواحد ليس حجة أصلا إلا في الأحكام الشرعية، نقطة أول السطر، أي معرفة دينية، أي عقيدة، أي تفصيل عقيدي، أي كذا، بدك تثبت، بدك قطعية صدور وثبوت عن النبي أو أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا مش رأي ناس عاديين، هذا رأي متكلمي الشيعة القدماء
أساطينهم،
يعني رأي ابن قبر الرازي، رأي الشيخ المفيد، رأي السيد المرتضى المعبر عنه بعلم الهدى، رأي شيخ المفسرين الطبرسي، رأي ابن إدريس الحلي، رأي، واشتهرت بينهم مقولة أن خبر الواحد لا يقتضي علما ولا عملا. هذا معروف عندهم، هذا منهج المتكلمين. منهج الشيخ الطوسي والأتباع لا، أن الأحاديث المعتبرة والصحيحة التي يرويها الثقات سواء من مذهبنا ونعبر عنها بالصحيح،
نعم،
الثقة من مذهبنا، أو من مذاهب أخرى ونعبر عنه بالموثق، أو من عرف عنه مدح يرفعه عن مستوى الكذب ونعبر عنه بالحسن، هذه الأحاديث يصح العمل بها، وقد جرت الطائفة عملا على العمل بها، وألف صاحب الكافي كتابه على هذا الأساس، وألف الشيخ الطوسي كتابيه من الكتب الأربعة التهذيب والاستبصار على هالأساس، وألف الشيخ الصدوق أيضا على هالأساس كتاب من يحضره الفقيه. هذا المعنى كيف أقول، هذا المعنى صار مقبول في مذهب الشيعة من زمن الشيخ الطوسي تقريبا إلى يومنا هذا، يشكل السواد الأعظم لمحققي وعلماء الشيعة أن الأحاديث لابد من دراستها سندا،
نعم،
لنرى إن غواها الثقات في جميع الطبقات وكان متصل الإسناد وعري من العلل التي تمنع من الأخذ به على مستوى السند أو على مستوى الدلالة، يقبل هذا على مستوى السند،
نعم،
إثبات،
نعم.
طيب، بالنسبة للتراث المهدوي هو محكوم لها الضابطة على أقل تقدير.
جميل.
ما بدي أدخل على المباني التفصيلية بين علمائنا، وإلا إجاك حقبة مثل حقبة العلامة الحلي وبعض تلامذته وتلامذة تلامذته، قالوا لا، خبر الواحد حجة لكن مش كل الثقة، خصوص الصحيح منه خصوص الصحيح الأعلائي. ما بدي أدخل على المصطلحات، اعذروني يعني من توضيحها، وأعرف أن هذه مصطلحات أهل اختصاص يعني
حوزوية.
طيب، أنا بس عم نبه إلى أن علماءنا وين اختلفوا في موازين التصحيح والتضعيف وفي ضوابطه، لكن اختلفوا في تضييق الضابطة وفي ضبط الضابطة، مش في أصل وجود الضابطة.
صح صح.
ومن نسب إليهم غير هذا هوجموا من محقق الطائفة. يعني إذا بيجيك واحد بيطلع لك بيقول والله علماءنا المتقدمون نقحوا كل الأحاديث، فكل الأحاديث اللي وصلت للمتأخرين صحيحة، بتشوف المحققون في مراكز العلم يعني يجعلونها، ما بدي أقول سبة على القائل، يجعلونها هجينة القائل، هجينة القائل،
عائبة.
إنه يجي واحد بيقول لك والله كل الكتاب الفلاني من أوله إلى آخره صحيح السند، ليش يا رجل؟ مو في رجال ضعفهم الشيخ الطوسي والنجاشي والفلان وفلان، وبيهاجم لك ويقول لك النجاشي بيخرب المذهب فلان يا أخي ليش؟ ومذهبنا قائم على الأحاديث الضعيفة، مو عيب الكلام.
جميل.
مذهبنا باسق، مذهبنا دقيق عميق متجذر، بقي برعاية المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله 3 قرون
تحت رعاية المعصوم
طبعا، وأعاظم الطائفة في القرون الأولى. ضيقوا الضوابط إلى الحد الذي يمنع من العمل بالأحاديث المجعولة والضعيفة والمزورة والمصحفة وإلى آخره.
نعم.
بيجي لي واحد بعد 10 قرون أو ها بيجي بيقول لك والله كذا هذا نظير متكئ على أريكته ويقول أي يا عمي. فالمهم هذا ما إلى مصرف.
نعم.
عند محققي المذهب وآباء الفكر الإمامي ما إلى مصرف هذا الكلام.
ليس له قدم في سوق العلماء.
يعني أنت بتجيب لي كتاب بحار الأنوار قل لك على رأسي علامة المجلسي علامة والبحار جمع أحاديث الشيعة في كثير منها، طبعا مش كل أحاديث الشيعة لأن هو قال ما رح ينقل من الكتب الأربعة الفقهية المعروفة، بس مع ذلك أحاديثه من تلك المصادر وتلك المصادر فيها صحيح وموثق وحسن وضعيف.
نعم.
والضعيف أيضا كثير ليس بقليل.
نعم.
بحسب موازين العلم، سواء بنينا على منهج النقد السندي أو بنينا على منهج تجميع القرائن لتحصيل الوثوق والإطمئنان بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام.
نعم.
فهذه مقولات شاذة لا يبنى عليها ولا تنسب إلى مذهبنا.
نعم.
جيد، هذا على مستوى التراث العام. إذا جينا التراث المادي، التراث المادي جزء من الروايات، يعني لما تجد صاحب بحر الأنوار جمع كل ما وجده من أحاديث مهدوية في مجلدات 3، تجي للتراث المهدوي القديم عندنا كتب الغيبة بشكل أساسي.
نعم.
وعندنا الأحاديث المنثورة في كتاب الكافي في بعض الكتب هنا وهناك واللي مؤخرا جمعت في مكان واحد تقريبا معظمها. نعم. إذا مو 100% كلها.
نعم.
جمعها شخصيات متعددة مثل والله الشيخ الصافي أحد مراجع العصر حفظه الله. نعم. منتخب الأثر في الإمام 12 في 3 مجلدات. نعم. أو مش بصدد تعريف الآن بالموسوعات، أو هذا معجم الإمام المهدي اللي قبل قليل. نعم. هو طبع الآن جديدا طبعة جديدة.
نعم.
في 8 مجلدات جمع معظم التراث عند القوم عندنا. أقول في نظرة لهذه المرويات.
نعم.
لا تخرج عن ذاك التقسيم
أبدا،
فيها أحاديث صحيحة.
نعم.
فيها أحاديث موثقة، فيها أحاديث ضعيفة، فيها فيها فيها
ما ترجع للموازين. يعني
ما نرجع للموازين. يعني نحن في مدرسة أهل البيت أول شيء بدنا نميز هذا من أحاديث مدرسة أهل البيت أو ليس من أحاديث مدرسة أهل البيت.
هذه المرحلة الأولى،
أول خطوة.
جميل.
لأنه إذا مو من أحاديث مدرسة أهل البيت، يعني منقول من كتاب نعيم بن حماد أو منقول أو منقول أو منقول، هذا لا يبنى عليه فكر ديني في مذهب أهل البيت.
جميل.
يعني اللي موافقوا أصحابه نحن بدنا نعتمد عليه بإثبات حقائق ترتبط بمهدينا صلوات الله وسلامه عليه.
جميل.
هذا قصبة ضيزة.
نعم. نعم.
جيد. أما تثبت لي قواعد دينية في الانتظار أو في علامات الظهور تسميها قواعد محكمة وتسميها وتعتمد لي على هالمرويات، هذا
ليس لها مصرف.
وأنا بعرف أصحاب الأمال واللي بحبوا التوسع بالثقافة المهدوية، وأنا بعضهم واجهني. يعني صار لي سنوات أقدمها كذا، قل لي أنت ما بتبقي شيء صحيح. أنا أقول له لا، لا نبقي من الصحيح إلا الصحيح.
جميل.
وإلا شو بدنا نقبل هكذا؟ صح. يعني ليش بالصلاة بالوضوء بطهارة النجاسة البسيطة أو كذا ما بتقبل إلا الحديث الصحيح وما بتقوله للسيد الخوئي أو للإمام الخميني أو للسيد السيستاني أو جميع مراجعنا رحم الله الماضين وحفظ الباقين، ما بتقلهم والله ليش ما أفتتوا بالرواية الضعيفة هنا بطهارة جزئية، بتقول ليش ما أفتوه وبعقيدة مهدوية بدك يعني أعتمد رواية ضعيفة.
جميل.
برؤية للمستقبل وتطبيق أحداث، وفي ناس بصيروا يجمعوا لك بين قضايا بدك يعني أعتمد أحاديث من الشرق والغرب.
نعم.
ها على هذا المنطق واضح. لا عمي، فليكن الصحيح قليلا وأبني ديني على القليل الصحيح أفضل من أن أبني على تكثير النقطة التي كثرها الجهلاء. ما بدي أقول أكثر منها. يعني هذا اقتباس من كلمة أمير المؤمنين، العلم نقطة كثرها الجهلاء. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية، جئنا للتراث الشيعي الإمامي أو ما قد يصح نادرا من التراث غير الإمامي اللي يرتبط بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه، إما لأن كل رجالاته موثقون بنظرنا أو لأنه يوافق ما هو الصحيح عندنا. نجي بنشوف الخطوة الثانية، تمييز الضعيف عن غيره. إذا الضعيف مش كله من رده.
نعم.
الضعيف لا يعني أنه موضوع. أن أهل الزندقة وضعوه ليخربوا عقيدتنا.
نعم.
لا، مش دائما هكذا. ضعيف يعني ما قدرنا نثبت صحته.
صح.
ما قدرنا نثبت. مرات قد أجد رواية والله نجمع قرائن حولها، وهذا بنعتمده بالفقه.
نعم.
بنعتمده بالمنظومة القيمية، بنعتمده ونعتمد هنا أيضا. إذا جمعنا قرائن أوجبت الوثوق والإطمئنان العادي للإنسان المتعارف، مش الوثوق للإنسان اللي بده يوثق حتى بالكذابين،
نعم،
لأنه بده يبني فكرة كيف ما كان، لا،
نعم،
هذا أيضا لا بأس به. الأحاديث الصحيحة والمعتبرة، ومنها بعد ذلك نستخرج، هذا كله على مستوى الثبوت، الاستناد إلى القائل الذي قوله حجة، يعني النبي أو أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام، أو سيدتهم سيدة نساء العالمين، يعني المعصوم، المعصوم. جيد، الخطوة اللاحقة عليها تأتي للدراسة المضمونية، نفس المنهج اللي بنعتمده بالفقه وبيعتمدوه الفقهاء في دروس الفقه. إيه؟ لما بدنا نكتب كتاب نسميه فقه علامات الظهور، على الأساس بدنا نشتغل. نجي للدراسة المضمونية، بالدراسة المضمونية حتما سنجد أحاديث فيها شيء من التنافي، يعني في عام يحتاج إلى تخصيص بالخاص، في أحاديث متنافية متهافتة لا نستطيع أن نبني لا على هذا ولا على ذاك، وهكذا. هذا هو المنهج الذي نعتبره ونعتمده.
جزاكم الله كل خير،
بارك الله فيكم،
شفع الله وجعلكم من جنود الإمام المهدي والسادة المشاهدين،
إن شاء الله ذلك.
أستاذ، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، كانت هذه الجزئية الثانية من هذا المبحث الذي تفضل به أستاذنا، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية، سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدا، سماحته فريق العمل، المخرج أنا أنور علي النجم، كلنا نشكر حسن طبعتكم، لأمان الله وحفظه، السلام عليكم.